إن شاء الله هنبتدي بدراسة سفر التكوين. وسفر التكوين ليه معزة خاصة في حياة الإنسان المسيحي، لأنه أول سفر في الكتاب المقدس، ودائما الإنسان المنصح هو الإنسان اللي بيدخل من الباب، ونقدر نسمي سفر التكوين الباب بتاع الكتاب المقدس. سفر التكوين كتبه معلمنا موسى النبي، هو الأسفار الخمسة اللي بنسميهم الشريعة، أو بنسميهم التوراة، أو بنسميهم أسفار موسى الخمسة. ومش عايز أدخل في الجوانب العلمية أو الدراسية بخصوص تأكيد إن موسى هو الكاتب، حسب الموضوع ده ممكن يعني في كتاب أو حاجة نكتبه، لكن خلينا في الحاجات اللي تمس حياتنا إحنا بالذات. فالواقع الاسم بتاع السفر في العبري يبتدي بكلمة برشيت، والكلمة العبرية دي معناها في البدء، وكانوا اليهود يسموا الأسفار بحسب الكلمة الأولى الموجودة في الكتاب المقدس، لكن لما حصلت الترجمة السبعينية فسموا هذا السفر سفر التكوين، وكلمة التكوين معناها الأوريجين الأصل بتاع الشيء. فسفر التكوين نلاقي أصل العلاقة بين الله والإنسان، وأصل العلاقة بين الله وبين الخليقة، والعلاقة بين الله وبين الأسرة، والعلاقة بين الإنسان وبين الملائكة، وبداية العلاقة بين الله وبين الشيطان. في سفر التكوين قدم لنا مفهوم الخطية وأيضا مفهوم الخلاص، وفي سفر التكوين قدم لنا بداية مفهوم العبادة، انها فيها ذبيحة، وان لا يمكن ان يقبل الله العبادة خارج الذبيحة. في سفر التكوين كشف لنا عن بداية الاسرة المسيحية، مفهوم الزواج، ويكون الاثنان جسدا واحدا. نقدر نسميه سفر التكوين سفر البدايات، او الباب اللي منه نتفهم بحياتنا مع الله ومع الإنسان ومع المجتمع ومع الخليقة السماوية، وحتى أيضا مع الشيطان، وحتى مع الخليقة الجامدة. مش ممكن تقدروا تتخيلوا قيمة هذا السفر إلا إذا أدركتوا الجو اللي كان عايش فيه العالم في أيام موسى أو قبل موسى. مش ممكن إلا الناس اللي درسوا كلية الآداب ودرسوا الأدب الخاص بالأساطير القديمة تقدروا تفهموا قد إيه كان العالم يتطلع إلى الخلقة بصورة مملوءة من الأساطير المرعبة. القصة طبعا كانت مجموعة من الأساطير، خناقات بين الآلهة، وزواج بين الآلهة، واختلافات بين الآلهة، وانتهت بخلقة الإنسان. مش عايز أدخل في التفاصيل لأن دي طبعا تحتاج لوقت طويل وتحتاج لدراسات مش بتاعتنا. ولذلك موسى النبي قدم لينا الخلقة في أصحاح أو اتنين بشكل بسيط للغاية، مفهوش ولا تصرف أو كلمة فيها شيء من الأساطير أو الخزعبلات. صحيح أن الناس النقاد بدأوا يدرسوا ده، وخاصة بعد ظهور نظرية داروين والتطور، وبرضه مش عايز أدخل في الجوانب العلمية لأن في كثير أيضا من رجال الدين أو المتدينين حاولوا يوفقوا بين نظرية داروين وبين الخلقة كما جاءت قبل الإنسان مباشرة. ما فيش كائن يعني قبل الإنسان وفي نفس المستوى، وإن كان بيحاول يخلوا الأرض إن هو يكون المرحلة السابقة للإنسان، لكن طبعا في فرق كبير بين الأرض والإنسان إن لم يكن في الناحية الجسمانية، لكن في القدرات من الأرض للإنسان. موسى النبي قدم لنا الخليقة بطريقة مبسطة، وما كانش يقصد بيها عرض علمي، ولا يقصد بيها اللي بيسموه علم اللاهوت الخاص بالخليقة، يسموه في اليوناني أو بيسموه علم الكيتيسولوجي. إنما زي ما بيقول أحد الغربيين بيقول إن الإسرائيل كان بيدرس اللاهوت الخاص بالخلقة كجزء أو يعتمد على العلم الخاص بالخلاص، ويسموه سوتريولوجي. سوتر يعني مخلص، سوتير يعني سوتريولوجي يعني علم الخلاص. الواقع أن الكتاب المقدس في كليته بيهتم بالخلاص، وده العلم الرئيسي إن صح هذا التعبير اللي بيمس الكتاب المقدس، اللي هو كيف يتمتع الإنسان بالخلاص وكيف يعيش في اتحاد مع ربنا. أهم الأفكار الموجودة في سفر التكوين، أول حاجة أبرز سفر التكوين تقييمه للإنسان. فالإنسان ليس مجرد خليقة وسط الخلائق، لأنه كان خليقة وسط الخلائق فالبحر أعظم من الإنسان، وفي الحيوانات القديمة كانت ضخمة جدا أضخم من الإنسان، ولا زالت كثير من الحيوانات أقوى من الإنسان زي الأسد، وربما توجد أيضا طيور أجمل من الإنسان أحيانا. لكن الله خلق الإنسان ليس كائنا وسط الكائنات ولا مجرد خليقة وسط الخلائق، ولكن الله أوجد الإنسان يحمل صورته ومثاله ويحمل إرادة حرة انفرد بها عن بقية الكائنات. الكائنات التانية بتمشي بحسب الغريزة أو بحسب قانون الطبيعة، يعني السحب لها قوانين طبيعية بتلتزم بها، والبحار لها قوانين طبيعية بتلتزم بها، والطيور والحيوانات لها غرائز طبيعية بتلتزم بها، ولكن الكائن الوحيد اللي صحته زي الواحد لما يتوب يلاقي نفسه بينعس بالعافية، لكن لو حد ما ينامش يقدر برضه ياخد أي أدوية مسكرة ويسهر. لكن عمرنا ما شفنا حيوان أو طائر أو نبات بيمشي بمزاج، إنما حسب إيه؟ حسب الغريزة. أي حيوان بياكل لغاية ما يشبع، لو جبت له أي صنف من الأكل بعد كده مش ممكن ياكل تاني. لكن الإنسان ممكن تبقى معدته مليانة وتجيب له صنف شكله لطيف ولا طعمه حلو وبرضه ياكل. لا، دي رغم انها رذيلة لكنها تحمل حرية الارادة اللي يقدسها الله من جهة الانسان. الله يريد فينا ان نكون مخلوقين على صورته ومثاله. والحقيقة وانا في قراءتي لاقوال الاباء بحاول اطلع الايات الخاصة بسفر التكوين، لقيت اكتر آية كانت تشغل ذهن الآباء في سفر التكوين هي الآية الخاصة بخلقة الإنسان على صورة الله وعلى مثاله، اللي هنرجع لها طبعا لما ناخد الدراسة التفصيلية. الله خلق العالم كله من أجل الإنسان وأقامه متسلطا على كل شيء وأعطاه صورته ومثاله، وأقام الله الإنسان لكي ينسب الله للإنسان. يقول إله إبراهيم، إله إسحاق، إله يعقوب. ما نسمعش إله الطبيعة أو إله البحر أو إله الأنهار، مع أنه هو خالق الكل، ولكن الله يعتب ويعتز أنه يدعو نفسه إلها ليك، إلهك أنت بالذات، يعني مش إله البشرية بس، لكن إبراهيم بالذات، إسحاق بالذات، يعقوب بالذات. ويفرح جدا لما احد الانبياء يقول الهي بتاعي، الهي قدوسي، زي ما بيقول في سفر حبقوق. سفر التكوين قدم لنا موضوع الخلاص بطرق كثيره، ابسط الامور طبعا الذبيحه ده اهم حاجه وهنتكلم عنها باكثر تفصيل، ولكن حتى اسماء ربنا ما حدش يقدم الاسماء لمجرد عرض لأسماء ربنا أو إبراز قدرات الله. الله أحبائي مش محتاج أنه يبرز قدراته ولا أنه يظهر ذاته، لكن الله لما بيكشف بيكشف ذاته من أجلي ومن أجلك، فيسمي نفسه ألوهيم، واليم مين في العبري؟ الجمع، فألو الله ويئين يعني الآلهة، فألوهيم يعني الآلهة، ودي تكشف عن الثالوث القدوس. في البدء خلق ألوهيم السماء والأرض، خلق بالمفرد لأنه إله واحد، وألوهيم بالجمع معناها في ثالوث قدوس. فأول حاجة ألوهيم لكي يبرز عمل الثالوث القدوس، ولأنه كان خايف من أنه الناس تسقط في العبادة الآلهة أو التعدد الآلهة، فكان يرجع يتكلم بصفة المفرد خلق. ودعا نفسه زي ما اتقابل مع موسى في سفر الخروج وقال انا يهوى، ويهوى زي ما شفنا في دراستنا سفر الخروج تكشف عن الله الغير مدرك، اذا كان هو الله اله ابراهيم الخصوصي، لكن حتى ولو بيعتز ان ينسب نفسه لي، لكن مش معنى كده انك انت تدركه كل الادراك ولا انك بتفهمه كل الفهم. وايضا يدعى الله في سفر التكوين بالشادي، الشادي معناها القدير. الله يريد أن يقدم لك نفسه قادرا على كل شيء عشان تبقى مطمن، عارف أنك أنت متكي على إيه، على ظهر قوي يسندك في كل لحظات حياتك. ويسمى أيضا بالعليون، عليون معناها بالعبري العلي، لأنه مقارب جدا من العربي، في مجموعة في آلاف من الكلمات مشتركة ما بين اللغة العبرية واللغة العربية لأنهما لغتان من أصل واحد. فالله بالنسبة لي هو العلي اللي يقودني ويطلع بي فوق، ما يحبش يقودني وينزل بي لتحت. وأخيرا يدعى الأولام، الأولام معناها السرمدي، يعني بلا بداية بلا نهاية، لكي يحمل الإنسان إلى اللانهائيات، ينطلق به إلى فوق حدود الزمن. هكذا يتقدم الله للإنسان لكي يقدم ذاته ليك، مش لكي يكشف مجرد أسرار، ولكن لكي تعيش بهذا الإله حتى من خلال إدراكه لأسمائه. سفر التكوين أبرز جانبين مهمين. الجانب الأول أن العبادة تقوم على حاجتين، الذبيحة وتمجيد اسم الله، وطبعا الذبيحة لأجل الصليب، لأنه لو خلاص بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، واسم الله لألا تقدم التسبيح التقدمة باسم آخر غيره. الجانب الثاني في العبادة هو الجانب السلوكي. هو أيضا نجد في سفر التكوين صورة قوية لاحترام الراقدين أو الأموات والاهتمام بهم وإبراز العدل والبر في حياة الناس. فإن كان سفر التكوين هو سفر الإيمان اللي قدم لنا شخص إبراهيم أب المؤمنين، فهو أيضا سفر السلوك العملي الحي مبرز في جوانب كثيرة. سفر التكوين كشف لنا أيضا عن طبيعة الإنسان الأصلية، أن الإنسان خلق بريئا وخلق صديقا لله، وحتى عندما أخطأ تمسك بيروت وتطلعه بالعافية من سادوم وعمورة. هو اللي يقول هل أخفي عن عبدي إبراهيم ما أنا فاعله؟ الله هو المبادر بالحب، ولسنا نحن الذين نبادر بالحب نحو الله. أخيرا عشان ما نطولش عليكم، سفر التكوين يبدأ بإبراز الحياة من الموت أو من العدم. أقام الخليقة من العدم وانتهى بتكفين يوسف في القبر. الله أقام من العدم حياة، والإنسان بشره دخل بالحياة إلى القبر. دي صورة سفر التكوين. الحداشر أصحاح الأولاني بيسموه الدارسين بيسموه التاريخ البدائي، اللي هو من خلقة آدم لغاية ما قبل إبراهيم، من أصحاح 12 لغاية 50 البطاركة الأولون إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وإخوته الاثني عشر ستا. دول دي صورة صغيرة ومبسطة عن المقدمة عن سفر التكوين.